إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثين في ربا ووهادي، لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيب شدادي، لهفي على الصدر المعظم اشتكي، لهفي على الصدر المعظم يشتكي، من بعد رشق النايب رب جيادي، ولهفتا على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأقياد سحبوه عن نطعين، سحبوه عن نطعين مسجى فوقه، ف فبكت له أملاك سيب شدادي ويصيح واذلا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعوادي اتنادي يا شيال راس لا تلوح يا شيال راس لا تلوح أهبط عن بقايا الروس رمحا رمحا أخاف يفوت ريح الهوى بجرحه وصواب عليه يقوم يسعر يا شايل راس حامينا ولينا يا شايل راس حامينا ولينا دريب خليني تودع السن ليش حسين ساكت عن ونيم ما ادري تعب لو جرح تخد انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من جملة العقائد التي نعتقد بها نحن الشيعة الإمامية عقيدتنا بحضور النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم عند المحتضر حال الوفاة. وقد قال شيخنا المفيد قدس الله نفسه الزكية الذي يعبر عنه بالشيخ المعلم بمعلم الشيعة رضوان الله تعالى عليه، يقول الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات: إن حضور النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم عند المحتضر حال الوفاة مما قام عليه إجماع الإمامية وتواتر به الخبر عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم. هذه العقيدة أن الأئمة يحضرون عند المحتضر عقيدة مسلمة عند علماء الطائفة، وكما سمعت من الشيخ المفيد هذه العقيدة مما عليها إجماع أهل الإمامية وتسالمهم، ومما تواتر بها الخبر عن الصادقين. فالروايات التي تتحدث عن عقيدة الحضور روايات متواترة بالتواتر الإجمالي، يعني أنها لكثرتها مقطوعة الصدور عن المعصوم عليه السلام، فهذه العقيدة لا تقبل التشكيك. ولذلك ذهب بعض علمائنا إلى أن عقيدة حضورهم عند المحتضر من العقائد الضرورية. والمراد من العقائد الضرورية، العقائد عندنا قسمان: عندنا عقائد ضرورية يعبرون عنها، وعقائد غير ضرورية. والفرق بين القسمين ماذا؟ الفرق بين القسمين أن العقائد الواضحة التي يدركها كل من ينتمي إلى الدين أو من ينتمي إلى المذهب يعبر عنها عقائد ضرورية. مثلا أن الله سبحانه وتعالى افترضوا عادل، هذه عقيدة ضرورية لا تقبل تشكيكا، فكل من ينتمي إلى الدين يعتقد بعدالة الله سبحانه وتعالى. هنالك عقائد، أو مثلا افترض أن الأئمة عليهم السلام 12 إماما، هذه عقيدة ضرورية من عقائد المذهب يدركها كل من ينتمي إلى التشيع، أو أن الأئمة عليهم السلام معصومون، هذه أيضا عقيدة ضرورية يدركها الصغير قبل الكبير، يدركها النساء والرجال، أو أن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجاه مولود حي يرزق، أيضا هذه عقيدة ضرورية لأن الجميع يدركها ويلتفت إليها بلا فرق بين الجاهل والعالم، بين الصغير والكبير، بين الرجل والمرأة. لكن هنالك عندنا عقائد ليست بهذه المثابة من الوضوح، يعني لا يحيط بها كل من ينتمي إلى الدين، ولا يحيط بها كل من ينتمي إلى المذهب. افترض مثلا أن مثلا افترض من جملة العقائد التي يعتقد بها أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن ولاية أهل البيت عليهم السلام،
لكن هذه العقيدة ليست من العقائد الضرورية، يعني ليس كل شيعي يلتفت إليها، بل هذه العقيدة قد لا تكون بهذه المثابة من الوضوح، بعض الشيعة يعلمها بعض الشيعة لا يعلم عنها، أو مسائل عقائدية أخرى يعتقد بها الإنسان وقام الدليل عليها ولكنها ليست من العقائد الضرورية. إذن العقائد على قسمين، عقائد ضرورية وعقائد غير ضرورية، والفرق بينهما حتى لا يتوهم متوهم، الفرق بينهما خلاصته أن العقائد التي يدركها من ينتمي إلى الدين أو المذهب لأنها واضحة للجميع يعبر عنها عقائد ضرورية. وهذه العقائد الضرورية على قسمين، هنالك ضروريات دين وهنالك ضروريات مذهب. الفرق بين ضروريات الدين وضروريات المذهب ماذا؟ أن ضروريات الدين من هي القضايا العقائدية الواضحة لكل من ينتمي إلى الدين، كل من ينتمي إلى الدين يدركها، مثلا أن المعاد يوم القيامة معاد جسماني وليس معادا روحاني، المعاد يوم القيامة يكون معادا جسمانيا بهذا الجسد لا بمجرد الروح، هذه يدركها كل مسلم ويلتفت إليها النساء والرجال، هذه عقيدة ضرورية يدركها كل مسلم. لكن أكو عقائد ضرورية عند من ينتمون إلى المذهب لا عند من ينتمون إلى الدين، مثل عقيدة الاثني عشرية أو عقيدة عصمة الأئمة أو عقيدة وجود صاحب الزمان، هذه يعبر عنها ضروريات المذهب. وطبعا لما علماءنا يقسموا العقائد إلى عقائد ضرورية وغير ضرورية، هذا التقسيم مو من باب الترف الفكري، لا، هذا تترتب عليه آثار. واحد من الآثار التي تترتب عليه أن الإنسان لو أنكر ضروريا من ضروريات الدين لا لشبهة فقد خرج عن الدين، ومن أنكر ضروريا من ضروريات المذهب لا لشبهة فإنه يخرج عن المذهب. يعني مو باختيار الإنسان يجي يقول والله أنا شيعي ولكن ما أؤمن بوجود صاحب الزمان، وجود صاحب الزمان عقيدة ضرورية، فإذا أنكرها لا لشبهة لا يحكم عليه بأنه شيعي. مو باختياره والله يقول أنا شيعي وأعتقد بإمامة أهل البيت ولكن لا أؤمن بعصمتهم، قل له هذه عقيدة ضرورية، لو أنكرتها لا لشبهة يحكم عليه بأنه خارج عن المذهب. إذن هذا التقسيم مو من باب الترف الفكري، هذا التقسيم تترتب عليه ثمار مهمة يذكرها الفقهاء في محلها. بعد هذا العرض، عرض المقصود من العقائد الضرورية وغير الضرورية، جماعة من علمائنا ذهبوا إلى أن عقيدة حضور الأئمة عند المحتضر حال الوفاة من العقائد الضرورية، يعني من ضروريات المذهب، لأنها قضية واضحة يدركها جميع من ينتمون إلى المذهب. شاهدنا سواء كانت هذه العقيدة من ضروريات المذهب أم لا، تبقى عقيدة مسلمة يجمع عليها جميع علماء الطائفة، أن الأئمة يحضرون عند المحتضر حال الوفاة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى بيان المقصود من حضورهم. لما نقول أهل البيت يحضرون عند الميت حال وفاته، فما هو معنى حضورهم؟ شلون يعني يحضرون؟ هنا عندنا نظريات خمس تفسر عقيدة الحضور. النظرية الأولى نظرية الحضور الجسدي، وأصحاب هذه النظرية وهم مشهور العلماء يقولون الظاهر من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنهم يحضرون بأنفسهم عند الميت حال وفاته. مثلا ورد في الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضره رسول الله وأهل بيته. حضره رسول الله وأهل بيته، ظاهر هذه الرواية أنهم يحضرون ماذا؟ بأنفسهم. حضره رسول الله وأهل بيته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الأئمة. اللهم صل. هذه الرواية يستظهر منها العلماء أن الأئمة يحضرون عند المحتضر بأنفسهم. نعم يختلفون أن الأئمة يحضرون عند المحتضر بأجسادهم المادية، أم أن الأئمة يحضرون عند المحتضر بأجسامهم المثالية؟ فإن الإنسان له جسدان، جسد مادي كثيف يعيش به في نشأة الدنيا، وجسد مثالي لطيف يعيش به في النشأة الأخرى. روح الإنسان تتلبس بجسدين، جسد مادي في هذا العالم وجسد مثالي ما بعد الموت، فيعيش الإنسان في جسده المثالي اللي وارد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو رأيته لقلت هو هو. يعني ذاك البدن المثالي نسخة ثانية من هذا البدن، غاية ما هناك بدني في عالم الدنيا بدن مادي، والنسخة الأخرى التي أعيش بها في عالم البرزخ وعالم القيامة، في عالم البرزخ عفوا، هي ماذا؟ هي نسخة غير مادية. فهل الأئمة يحضرون بأجسادهم المادية عند المحتضر أم أنهم يحضرون بأجسادهم المثالية؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. إذن النظرية الأولى يقول أصحابها المراد من الحضور الحضور الجسدي. النظرية الثانية هي نظرية الحضور الانكشافي. شنو معنى نظرية الحضور الانكشافي؟ أصحاب هذه النظرية يقولون المراد من أن الأئمة يحضرون عند المحتضر هو الحضور على نحو الانكشاف. شلون على نحو الانكشاف؟ يقول نفس الأئمة ما يحضرون، ما يأتون عند المحتضر ساعة الاحتضار، لا، ليس الأمر هكذا، وإنما يكشف الغطاء للميت للمحتضر عفوا، فيرى رسول الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وهم في مواضعهم في الجنة، وهو في محله تحصل له حالة انكشاف، يكشف له الغطاء فيرى المعصومين في مواضعهم عند العرش أو في الجنة على اختلاف الروايات. وهذا تشهد له أيضا بعض الروايات. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: فيقول له، يعني للمحتضر، فيقول له ملك الموت: انظر إلى مسكنك في الجنة، وهو في لحظة الاحتضار، وانظر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين رفقاؤك، يقول الإمام الباقر عليه السلام، فيفتح عينيه، يعني المحتضر، فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة: يا أيتها النفس المطمئنة لآل محمد ارجعي لربك راضية بالولاية ومرضية بالثواب. هذه الرواية يستفيد منها بعض العلماء أن الحضور يكون على نحو الانكشاف، يعني أن الميت وهو في محله يكشف له ملك الموت الغطاء، فينظر إلى موضعه في الجنة وينظر إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ويبشره ملك الموت ويقول له: هؤلاء رفقاؤك صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة هي نظرية الحضور التمثلي. شنو معنى نظرية الحضور التمثلي؟ أصحاب هذه النظرية من العلماء يقولون بأن الأئمة عليهم السلام لا بأنفسهم يحضرون، ولا أن الميت يكشف له الغطاء عنهم، ولا الميت يكشف له الغطاء، المحتضر يكشف له الغطاء عنهم، لا هذا ولا هذا. إذن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن أهل البيت يمثلون للميت لحظة الاحتضار، يعني يرى صورا مثل صورهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الحضور حضور تمثلي، يمثلون له على هيئة صور معينة، فيرى تلك الصور لحظة احتضاره. وهذا المعنى أيضا تشهد به بعض الروايات. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: فيمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني للمحتضر، فيمثل له رسول الله وآله صلوات الله وسلامه عليهم، ويقال له: هذا رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم. فالحضور على نحو التمثل، وهذه النظرية يذهب إليها العالم الشيعي المعروف السيد نعمة الله الجزائري قدس الله نفسه الزكية. إذن إلى الآن نحن مررنا بثلاث نظريات: نظرية الحضور الجسدي، نظرية الحضور الانكشافي، نظرية الحضور التمثلي. هناك نظرية رابعة وهي نظرية الحضور الثمرتي. هذه النظرية نظرية الحضور الثمرتي يذهب إليها علمان من علماء الشيعة: الشيخ المفيد عليه الرحمة وتلميذه السيد المرتضى قدس الله نفسيهما. هذان العلمان يقولان إن حضور أهل البيت عند المحتضر ليس حضورا حقيقيا، وإنما هو حضور كنائي، هم ما يحضرون حضور حقيقي، مراد من الحضور حضور كنائي. شلون يعني المراد من الحضور حضور كنائي؟ هذان العلمان يقولوا حضور أهل البيت هو حضور ثمرة ولايتهم. شلون؟ يعني أن المحتضر حال الاحتضار يكشف له فيرى النعيم وآثار ولايته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والمنافق يرى العذاب وآثار بغضهم صلوات الله وسلامه عليهم. حينئذ تظهر ثمرة الولاية للمحتضر. لما الروايات تقول يحضرون يعني ثمرة ولايتهم تظهر للمحتضر، فمن كان معتقدا بولايتهم يرى الروح والريحان، ومن كان منكرا لولايتهم عفوا ومبغضا لهم يرى آثار العذاب. فالمراد من الحضور هو الحضور الثمرة. زين، انت تيجي تسأل من الشيخ المفيد عليه الرحمة والسيد المرتضى، تقول لهم هذا تأويل للروايات، الروايات التي قرأناها ظاهرها أن الأئمة بأنفسهم ماذا؟ يحضرون. انت يا شيخنا المفيد ويا سيدنا المرتضى لما نجي تقول لا المراد أنهم يحضرون ليس الحضور الحقيقي، وإنما المراد ظهور ثمرة ولايتهم، هذا تأويل. وإحنا الشيعة لسنا من المؤولة إلا على طبق ضابطة معينة. يعني إحنا الشيعة متى نؤول؟ متى نؤول الأحاديث؟ نؤول الأحاديث والآيات القرآنية إذا كان ظاهرها مصادما لضرورة دينية أو مصادما لضرورة عقلية. هذه ضابطة التأويل. إحنا الشيعة لما نؤول لا نؤول ظاهر النص إلا إذا كان مصادم لضرورة عقلية. مثلا إجينا نص ظاهره أن الله تعالى له جسم، هذا لابد من تأويله لأنه يصادم الضرورة العقلية التي دلت على أن الله تعالى ليس بجسم. لما نقرأ في القرآن يد الله فوق أيديهم نقول هذا لابد من تأويله لأنه يصادم الضرورة العقلية. أو إذا كان النص مصادما للضرورة الدينية، إذا جاءنا نص يصادم ضرورة دينية أيضا نؤول ظاهره. زين، فإذا نحن عندنا ضابطة التأويل، نؤول متى ما صادم النص الضرورات، يعني متى ما صادم ظاهره الضرورات. انجي احنا نسأل من الشيخ المفيد والسيد المرتضى، نقول له يا مولانا عندما يقول النص إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضره رسول الله، ظاهر هذا النص أن النبي بنفسه يحضر عند المحتضر، شلون انت تقول نؤوله ونقول الحضور المراد منا ظهور ثمرة الولاية؟ يقول الشيخ المفيد الذي دعانا لذلك هو وجود مشكلة تقتضي التأويل، تقتضي تأويل الروايات. الشيخ المفيد عليه الرحمة يطرح مشكلة، والسيد المرتضى عليه الرحمة يطرح مشكلة أخرى، وعلماؤنا الذين جاءوا من بعدهما يجيبون عن كلتا المشكلتين ويحلون المشكلة. المشكلة التي يطرحها الشيخ المفيد، يقول عليه الرحمة بأننا إذا اعتقدنا أنهم يحضرون بأنفسهم فلازم ذلك أن الميت إذا رآهم يراهم غيره أيضا ممن هم مع المحتضر، والحال أن أحدا لا يرى الأئمة عند حضورهم عند المحتضر، فلو كانوا يحضرون بأنفسهم وأجسادهم للزم رؤيتهم عند المحتضر، والحال أن أحدا لا يراهم، فهذا يدل على أن المراد من الحضور ليس حضور الأشخاص وإنما حضور الثمرة. هذه الإشكالية التي أثرها الشيخ المفيد أجاب عنها علماؤنا بعد ذلك. أولا يا شيخنا المفيد، نحن عندما نقول بأنهم يحضرون فليس المراد أنهم يحضرون بأجسادهم المادية، حتى تقول إذا حضر الجسد المادي إذا رآه واحد رآه ماذا البقية، بل يحضرون بأجسادهم المثالية، والأجساد المثالية كالملائكة والجن لا يراها إلا من كشف له الغطاء، فالمحتضر يكشف له الغطاء فيرى، وأما من معه لم يكشف لهم الغطاء فلا يرون. هذا أولا. ثم على فرض أنهم يحضرون بأجسادهم المادية، ما المانع أن يراهم المحتضر ولا يراهم غيره؟ فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ماذا؟ على تغييبهم عن الأبصار، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بجسده المادي من بيته في ليلة المبيت أمام المشركين ولم يره أحد منهم، لأن الله قد حجب أبصارهم عن النظر إليه صلى الله عليه وآله. إذن هذه الإشكالية التي أشكل بها الشيخ المفيد، وعلى ضوئها أول الروايات لم يقبل بها العلماء. الإشكالية الثانية التي طرحها السيد المرتضى وعلى ضوئها أول الروايات هي ماذا؟ هي أن الأئمة لو كانوا يحضرون بأجسادهم للزم من ذلك محذور لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ وهو أن الشيعة في مختلف العالم قد يتفق أن يموت منهم عشرات الأشخاص في لحظة واحدة، هذا ممكن في لحظة واحدة يموت عشرات بل مئات الأشخاص، سيما مثلا في المناطق التي تكون فيها كوارث جماعية موت جماعي. فإذا كانوا يحضرون بأجسادهم، طيب لما يموت شيعي في هذه البلد يحضرون عنده، فإذا مات شيعي في نفس اللحظة في بلد آخر، فكيف يحضرون في لحظة واحدة عند محتضرين؟ إذا كانوا يحضرون بأجسادهم فالجسد لا يمكن أن يوجد في وقت واحد في مكانين، وهو إما هنا وإما هنا. لذلك إحنا نقول هذا محذور، على ضوئه نؤول ماذا؟ نؤول الروايات، فنقول بأن المراد هو حضور الثمرة، وحضور الثمرة يتحقق لجميع المحتضرين ولو ماتوا في وقت واحد. العلماء أيضا أجابوا عن هذه الإشكالية، قالوا يا سيدنا المرتضى هذه الإشكالية تبتني على أن يحضر أهل البيت بأجسادهم المادية في وقت واحد، وأما إذا كانوا يحضرون بأجسادهم المثالية، أو خلينا من الجسد المثالي، إذا كانوا يحضرون بأجسادهم النورية، الجسد النوري يمكن أن يتواجد في عدة أماكن في وقت واحد، لأن الجسد النوري فوق الزمان وفوق المكان، وأهل البيت لهم أجساد نورية. تما تسمع أن أهل البيت عليهم السلام من خصوصياتهم أنه لا يرى ظل لهم، معصوم لا ظل له. ليش لا ظل له؟ لأنه ليس جسد مادي، يعني ليس له جسد مادي، عفوا، يعني لأن له جسدا نوريا، لأنه نور إلى جسد مادي، مو ما إلى جسد مادي، لأنه مخلوق من النور. والظل ماذا؟ الظل فرع وجود ما يحجب النور. إذا كان هنالك جسم مادي يحجب النور، نتيجة انعكاس النور على ذلك الجسد يكون هنالك ظل. وأهل البيت هم محض النور صلوات الله وسلامه عليهم، لذلك لا ظل لهم. هذا الجسد النوري لأهل البيت يمكن أن يتواجد في وقت واحد في عدة أماكن. الآن خل أبين، أقرب لك فكرة الجسد النوري كيف يحضر في عدة أماكن في وقت واحد. الآن أنت لما مثلا هذه الحسينية المباركة، هذا المكان المبارك، أنت لو وضعت في هذا المكان 100 مرآة من أطراف الحسينية، ووقفت في وسط هذه الحسينية، يظهر صورتك في كل المرائي، تصير إليك 100 صورة في وقت واحد. شلون صارت 100 صورة في وقت واحد؟ هكذا الجسد النوري في عدة أماكن يتواجد في وقت واحد، وأهل البيت لهم أجساد نورية. لذلك أنت تسمع مثلا، تسمع أن الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحضر في مآتم الحسين. طيب إذا هي المآتم تقام في وقت واحد في شرق الأرض وغربها، شلون تحضر؟ تحضر بجسدها النوري. الجسد النوري يمكن أن يحضر في عدة أماكن في شرق الأرض وغربها في آن واحد، وهكذا هم يحضرون عند الميت لحظة الاحتضار بأجسادهم النورية. فحتى لو مات آلاف الأشخاص في وقت واحد، هذا الجسد النوري يحضر عند جميعهم. إذن النظرية الرابعة نظرية الحضور الثمرة، وهذه النظرية نظرية تأويلية، لذلك لم يقبلها علماؤنا. فإلى الآن عرضنا 4 نظريات: نظرية الحضور الجسدي، نظرية الحضور الانكشافي، نظرية الحضور التمثلي، نظرية الحضور الثمرة. النظرية الخامسة هي النظرية الجامعة. نظرية الجامعة أصحابها ماذا يقولون؟ يقولون حضور أهل البيت للمحتضر ليس على وزان واحد، بل يختلف باختلاف مراتب المحتضرين. ليش احنا عدنا روايات ظاهرها أنها يحضرون بأنفسهم، وعدنا روايات ظاهرها أنهم يحضرون على نحو الانكشاف، وعدنا روايات ظاهرها أنهم يحضرون على نحو التمثل؟ لأن حضورهم حضور متعدد، مو على وزان واحد. بعض الموتى يحضرون لهم بأنفسهم، بعض الموتى أقل مرتبة يحضرون لهم على نحو الانكشاف، بعض الموتى الأقل مرتبة يحضرون لهم على نحو التمثل. كل محتضر ومرتبته عند أهل البيت عليهم السلام. صاحب المرتبة العالية من يحضرون له بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن إذا واحد أقل من عنده لا يحضرون له، وإنما يراهم على نحو الانكشاف، فهم يحضرون إلا أن حضورهم ليس على وزان واحد، بل حضورهم حضور مختلف جمعا بين الروايات المتعددة، والنتيجة أنهم يحضرون للشيعي عند احتضاره، يحضرون إما بأنفسهم، إما بنحو الانكشاف، إما بنحو التمثل، لا بد من حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم. ورحم الله السيد إسماعيل الحميري. سيد إسماعيل الحميري شاعر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، والصوت المدوي بفضائلهم ومناقبهم ومثالب أعدائهم. سيد الحميري لما حضرته الوفاة، سيد الحميري كان من أسرة ناصبية، بعضهم يقول يعني من أسرة غير موالية، هذا متفق عليه، أما أنه من أسرة ناصبية أم لا هذا محل خلاف. على أي حال، فلما حضرته الوفاة حضر عنده بعض أصحابه من الشيعة، وحضر بعض من هم من أهله من غير الشيعة، فلما حان احتضاره ظهرت نكتة سوداء في وجهه، فلما ظهرت النكتة السوداء بدأت تنتشر في وجهه، والسيد رجل جميل الوجه تصفه الروايات، صاحب طلعة ملائكية، فلما ظهرت صارت تنتشر إلى أن انقلب وجهه أسود اللون، حينها نكس الشيعة رؤوسهم، وأظهر النصاب الشماتة والفرح، والسيد الحميري في احتضاره فجأة وإذا بلمعة بيضاء قد ظهرت في وجهه المبارك، وبدأت تنتشر حتى أشرق وجهه بالنور، ففتح عينيه وقال منشدا: كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفا للإله عن سيئاتي، فابشر اليوم يا تقات عليا، فابشر اليوم يا موالي عليا، فابشر اليوم يا موالي عليا، واثبتوا في الولاء حتى الممات. فتح عينيه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا، وأشهد أن محمد رسول الله حقا حقا، وأشهد أن عليا ولي الله حقا حقا، وفاضت روحه المباركة. فعلي يحضر عند المؤمن حال احتضاره، ويحضر الأئمة الطاهرون والمعصومون للمؤمن حال احتضاره، وهذا شيء مما أعطاه الله لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وما أعطاه الله لهم لا تحصيه العقول ولا تصل إليه العقول، لأنهم بذلوا فبذل الله لهم، لأنهم قدموا فقدم الله لهم، لأنهم أعطوا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى، عطاؤهم فوق الحدود، لذلك عطاء الله لهم فوق الحدود. فهل هنالك عطاء كعطاء سيد الشهداء؟ أعطى نفسه المباركة ومو فقط نفسه المباركة. يعني أنت لما تتصور مسألة الحسين، الحسين عليه السلام عرضت عليه شهادته في عالم الذر، وعرضت عليه بتفاصيلها، فقبلها جزءا جزءا. الحسين ما أعطى فقط روحه المباركة يقتل وانتهى الأمر، أعطى قلبه، أعطى إصبعه، أعطى عظام صدره، أعطى أعضاء جسده المبارك قربة لله تعالى. حسين ما قدم فقط روحه، لا، قدم جسده الطاهر عضوا عضوا صلوات الله وسلامه عليه، حتى قطعة القلب عرض عليه في عالم الذر أن قطعة قلبك تستخرج من جسدك، وقبل بذلك. كل أعضائه قدمها لله تعالى، وما اكتفى، فقدم أصحابه صغارا وكبارا، حتى الأطفال الرضع قدمهم في سبيل الله، وقدم نساءه قرابين بين يدي الله. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. قدمهم قرابين بين يدي الله، وتعال شوف ذول آل الله، مو ذول اللي قدمهم نساء عاديات، مخدرات علي وفاطمة. تدري شنو يعني مخدرات علي وفاطمة؟ صور انت، هذه زينب بنت علي. يحيى المازني يقول انا جاورت علي بن ابي طالب في الكوفة سنوات طويلة فلم ار لزينب ظلا، مو بعد شخصها شافه، فلم ار لزينب ظلا ولم اسمع لها صوتا. هذه اللي خدرها هكذا، وإذا الحسين يقدم هذا الخدر بين يدي الله تعالى. شوف هذا الخدر الإلهي العظيم، لما توقفت مصلحة الدين أن يقدمه الحسين بين يدي الله، قدمه بين يدي الله، وقدمته زينب وهي تقول ما رأيت إلا جميلا، كل ذلك تراه بعين الجمال وتراه بعين اللذة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الخدر الذي قدمه الحسين، خدر زينب وخدر أخوات زينب وخدر آل الله. لذلك الروايات تقول لما جاءوا بالسبايا إلى قصر يزيد بن معاوية، تعال شوف شلون هذا الخدر قدم قربانا بين يدي الله. لما جاءوا بهن إلى قصر يزيد بن معاوية أجلسوهن عند باب القصر. لما أجلسوهن عند باب القصر، صور انت شلون جدا الموقف مؤلم. لما أجلسوهن عند باب القصر تقول الرواية فجاء لعين يمسك حبلا أسودا طويل، يمسك حبلا أسود طويل يريد أن يضعه في رقاب النساء وأعناق البنيات. الإمام زين العابدين بأبي وأمي التفت إليه، قال له كفانا ذلا ومهانا، بعد انتوا اخذتوا النساء مسبيات على هذه الحالة، اما انت تتجاوز وتضع الحبال في اعناق النساء، لا لا، كفانا ذلا، اعطني الحبل وانا اضعه في اعناق عماتي. اذا انتوا تريدوا قيد النساء، اعطني الحبل وانا اضعه في اعناق عماتي. أقول لك شلون الموقف شيعي موالي؟ أقول لك الموقف، ما أدري الإمام زين العابدين شلون تحمل الموقف، أنا ما أعلم. قال عم زينب اقترب، عم زينب اقتربي اقتربي. اقتربت منه عمته، اخذ الحبل ربطه في عنقها. شلون شلون تحمل الامام زين العابدين هذا الموقف؟ ربط الحبل في عنقها واخذ الحبل وصار يدور به على اعناق البنيات. بنية 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 بنية، تصور سلسلة الحبل إلى أن بقي طرف الحبل. وين هذا الطرف الحبل؟ جاءوا وربطوه في عنق الإمام زين العابدين. أول الحبل في عنق زينب، وصار الحبل مر بأعناق البنيات إلى أن قيد به عنق زين العابدين. زين، لما قيد به عنق زين العابدين جاء مخفر بن ثعلبة ذلك الوغد اللئيم وأمسك بطرف الحبل. ما أدري شيعي موالي تتحمل أو ما تتحمل، ها؟ تقول الرواية قصر يزيد بن معاوية كان إلى سلم، سلم مرتفع، فلما جاءوا بهن يريدون أن يدخلوهن القصر، اعتذر منك شيعي موالي، تقول الرواية جر مخفر بن ثعلب الحبل فتفاقطن النساء على بعضهن البعض على سلم قصر يزيد. تساقطن بنات رسول الله، ونادى اللعين يا أمير قد جئتك باللئام الكفر. شلون كلمة قاسية، شلون سمعت زينب هذه الكلمة؟ مولاتنا سكينة هنا التفتت إلى مولانا زين العابدين، إلى عمتها زينب، شنو التفتت إليها؟ ماذا تقول لها؟ ما نادى أخل المجلس يا عم قولي للسجاد، ماني داخل المجلس يا عم قولي للسجاد. ليش سكينة؟ خلي يجيب لي قناع يا عم قولي للسجاد. شلون ادخل الى مجلس وسط الرجال الاجانب وانا بلا مقنع يا عمه؟ ماني داخل المجلس يا عمه قولي للسجاد، خلي يجيب لي قناع يا عمه قولي للسجاد. دارت عينها زينب العمد وباقي الدول، وشافت ليه وشافت هيم كشف الراس يا ويلي وإيده مغلول. دارت عينها زينب العمد وباقي الدول، ولن راسهم كشف يا ويلي ويده مغلول. اقول اقول وهو يصيح وذلا والاقياد برجول، وسكن تصيح ما ادخل المجلس ابد يا سج. اسمع اسمع، التفت لها علي السجاد وقالها يا اختي اسكن، المجلس لازم تدخلي، قالت راسي غطين، قالها براسي فتحت الإيدين يا اختي راس سترين يقلع براحت الإيدين راسك يا اختي سترين